الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي يسرنا أداء العبادة العظيمة صلاة العصر، والحمد لله الذي يسرنا زيارة إخواننا في هذا المسجد وفي غيره، فالفضل لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الإخوة الكرام، جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. في هذا الحديث بيان فضل من آتاه الله عز وجل مالا فصار ينفقه ويصرفه في الخير، وفيه بيان من آتاه الله القرآن، وفي بعض الروايات الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد أي لا غبطة. فالحسد ينقسم إلى قسمين: حسد مذموم محرم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا محرم، فإن الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير اعتراض على قدر الله سبحانه، لأن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يعز وهو الذي يخفض، وهو الذي يرفع وهو الذي يذل سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد حرم الله عز وجل الحسد وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، لما سمعت قضى الله عز وجل: أم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالأمر لله سبحانه وتعالى. الحسد المحرم تمني زوال النعمة عن الغير، هذا أحد الكبائر، وقد ضل بسبب هذا الحسد اليهود الذين كانوا يقولون للأنصار قبل الإسلام: لقد أضلنا زمان يخرج فيه نبي نقتلكم معه. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الأنصار الأوس والخزرج، وكفر اليهود، كفروا به بغيا وحسدا، وهم يعرفون أنه نبي كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو كان ابنك بين 100 رجل لاستطعت أن تعرفه وأن تميزه، بل لو كان حتى بين 1000 رجل لو كان حتى بين 1000 رجل تستطيع أن تخرج ابنك من بينه. فاليهود عرفوا أنه نبي حقا، لكن منعهم الحسد، منعهم الحسد، ولهذا كان الحسد من أسباب الصوارف عن الخير ومن أسباب الضلال. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا الحسد داء عضال، علاجه الإيمان بالله والتسليم لأمر الله عز وجل. وليس حديثنا عن هذا الموضوع، لكن حديثنا عن الغبطة التي هي أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك بدون أن تكره زوال هذه النعمة. وإن كان الحسد المحرم قد يكون بعض الناس يتمنى زوال النعمة عن هذا الرجل، والبعض الآخر يتمنى زوالها عنه ورجوعها إليه هو، كل هذا كما سمعت محرم. أما الغبطة التي موضوع حديثنا أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، آتاه الله مالا، هذا المال يستغله في طاعة الله، يبني في المساجد مثلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول الله: إنما يعمر مساجد الله، والعمارة تشمل العمارة الحسية بناؤها من اللبن والحجار ونحو هذا والطوب، وبناؤها البناء أو العمارة المعنوية إقامتها بالذكر والطاعة، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يتمنى الإنسان أن يكون له مال فيصرفه في أنواع الخير، في كفالة اليتيم، كفالة الأيتام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وفي حفر الآبار ليشرب الناس، وفي الإنفاق على الضعفاء والمساكين والفقراء وطلاب العلم الذين في الحقيقة إنما يرزق هذا المتصدق بهم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أحمد أبو داود عن أبي الدرداء. وفي البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. آتاه الله عز وجل مالا يصرفه في سبيل الله، آتاه الله مالا يجهزه في سبيل الله، أبواب الخير كثيرة. فقد جهز عثمان جيش العسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو الذي حفر بئر الرومة، اشتراها من رجل يهودي وأصلحها وحفرها وجهزها ووضعها للمسلمين، ففعلا يتنافس في مثل هذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المال الصالح في يد الرجل الصالح نعمة، المال الصالح في يد الرجل الصالح نعمة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي عبد الله عمرو بن العاص مالا، فقال رسول الله عندما أراد أن يبعثه في بعث وأراد أن يعطيهم مالا فأبى، أو أخبره أنه إنما يعمل ذلك في الجهة في سبيل الله، قال: يا عمرو، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. الرجل الصالح يصرف المال في الخير، يصرف المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، يصرف المال في نفع الإسلام والمسلمين، هذا الرجل الصالح. أما الرجل الفاسد أو الغير الصالح، ربما صرفه في محرم، ربما صرفه في بناء قبة أو في تشييد ماذا قبر أو في تشييد بدعة أو في إقامة بدعة، فيصير ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. فقد يكون الرجل يصرف أموالا يتحمل آثاما كما سمعت، يتحمل آثاما، وقد يكون الرجل ينفق أموالا فيكتب الله له أجرا عظيما بحسب ما يفعله الخير. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم، إذا كان رجلا صالحا. أما الفاسد كما قال أبو العتاهية: لقد علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ طالب العلم إذا كان له مال ربما اشترى بها كتبا، ربما أنفقها في طلب العلم، ربما أنفقها في الرحلة في طلب العلم، ربما أنفقها في الدعوة إلى الله عز وجل، يستعين بذلك المال على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فهذا يغبط فيه صاحبه، صاحب المال الصالح، الرجل الصالح الذي آتاه الله عز وجل مالا، والمال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأمددناكم بأموال وبنين. فالمال نعمة، نعمة الرجل الصالح في يد الرجل الصالح. الثاني، الكلام على الشطر الثاني من الحديث: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما أحسنها من سعادة إذا أعطاك الله القرآن، فإن القرآن هو مصدر العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. إن الله كما قال عمر الخطاب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقد يكون الرجل فقيرا فيحفظ القرآن فيرفعه الله ويعزه الله ويسوق الله عز وجل أرزاقه ويحيا حياة طيبة. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، تأمل هذه الرفعة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يقل أكثرهم مالا ولا أعظمهم جاها ولا نسبا، يؤم القوم أكثرهم لكتاب الله. ففي هذا فعلا ليتنافس المتنافسون، يتنافسون على حفظ القرآن، على حفظ السنة، على التزود من العلم النافع. هذا هو التنافس الصحيح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس الصحيح في هذا. والغبطة كما سمعتم في هذا الذي هو مسألة: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وكذلك أيضا رجل آتاه الله الحكمة، وقد يكون به، قد يكون المراد به العلم، الحكمة العلم. فالعلم لا شك ولا ريب أنه من أفضل ما يعطى العبد. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم، ولم يأمر أن يتزود من شيء آخر كما قال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. تأمل هذه المسألة: وقل ربي زدني علما. ما أمره أن يطلب الزيادة إلا من هذا، من العلم النافع. فاستغل هذا الخير أيها المسلم، تزود من العلم النافع واستمر فيه، ولازم هذا الخير حتى تدخل في هذا الحديث العظيم: رجل آتاه الله علما، آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. العلم النافع قال الله عز وجل في شأنه: نرفع درجات من نشاء. قال مالك عن زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء بالعلم، كما في التفسير. قال مالك عن زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا، في قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فما هنالك خير من العلم لمن خلصت نيته، كما قال سفيان الثوري. وقال البيهقي: لا درجة أفضل من العلم بعد النبوة، لا درجة أفضل من العلم بعد النبوة. فأخذ العلم هذا خير عظيم، خير عظيم. ليحرص المسلم على أن يتزود من العلم، فإذا يسر الله عز وجل لك بحلقات العلم لازم هذه الدروس واستمر فيها وداوم واكتب وخذ لك قلما ودفترا وقيد وسجل واستفد فانتفع بإذن الله. قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون. وقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فإذا أخذت لك دفترا وقلما وحضرت في حلقة علم وتكتب وتقيد وتستفيد ما تأتي فترة إلا وأنت على خير عظيم، تدخل في هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين. وهكذا وهكذا بالاستمرار والمداومة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال أدومها وينقل، المداومة استمرار. ذكروا في ترجمة سفيان بن عيينة أنه لازم عمر بن دينار 20 سنة وهو ملازم له، يكتب ويسجل ويقيد الفوائد. ولازم محمد بن جعفر شعبة 20 سنة وكان شعبة قد تزوج بأم محمد بن جعفر الملقب بغندر، تزوج بأمه، وكان محمد بن جعفر فيه ثقل في لسانه، فيه ثقل في لسانه، وكان لا يفصح، إذا تكلم لا يفهم، لكن من طول مجالسته لشعبة كان شعبة يفهمه. الملازمة، الملازمة إذا هيا الله لك طالب علم أو بداعي إلى الله سبحانه وتعالى استفد يا أخي، استفد وانتفع، واحضر في حلق القرآن وفي حلق الحديث وفي حلق السنة وبلغ حتى تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أنت تشملك الدعوة النبوية، هنيئا لك، هنيئا لك يا من تبلغ السنة، تبلغ الحديث، تبلغ، تنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. وهذه النظارة في الوجه بهاء وبياضا ونورا، ويدخل فيها الرفعة والصيت الحسن والثناء الحسن والرفعة في الدنيا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب أبلغ نوعا من سامع. فلا شك أنك تستفيد إذا كان عندك استمرار، كما قال ذلك الشاعر اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتخب، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. فأنت كلما كنت مستمرا في الخير أنت لازلت مستمرا في طريقك، في طريقك إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكما سمعتم إخواني حفظكم الله لا شيء أفضل من طلب العلم لمن خلصت نيته، ولا شيء ولا وظيفة أفضل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذه الوظيفة لا يختار الله عز وجل لها إلا من شاء ومن أحب من عباده، إنها وظيفة الأنبياء، درجة الأنبياء، دأب الصالحين، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم ونشر العلم وتبليغه والجلوس في حلق العلم. فأنت لازلت مستمرا في هذا الخير، فتزود أيها المسلم ويا أيها السني، تزود من العلم النافع. إذا من الله عليك بالسنة فهي نعمة عظيمة، السنة تزكية والسنة نعمة، فزد هذا النور على نور آخر، نور على نور، سنة مع العلم نور على نور، وأنت في كل يوم في خير وفي فائدة علمية وفي جلسة علمية وفي محاضرة علمية وفي رحلة علمية وهكذا. فالملازمة، الملازمة والاستمرار في الخير. وأيام الإنسان يموت فتموت على سنة وتموت على استقامة وتموت على خير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. من أسباب ثباتك استمرارك في الخير وثباتك عليه وإقبالك عليه وانقطاعك إليه. فنتأمل هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الأول آتاه الله ماله، والثاني آتاه الله الحكمة، آتاه الله العلم، آتاه الله عز وجل القرآن الكريم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى رفع الحيوانات بالعلم، رفع الكلب المعلم على غيره. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. وهكذا صال ذلك الهدهد بحجته، فالعلم يقوي الحجة على سليمان، فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالذي أنصح إخواني حفظهم الله في هذه البلد الطيبة بلاد تريم، لما رأينا فيها من شباب ولما رأينا فيها من سنة ومن خير ومن وجه طيبة، أن يتوجوا هذا الخير بالخير. توجوا حفظكم الله هذا الخير بالخير، بالثبات على السنة والتزود من العلم النافع والاستمرار في ذلك وطلب العلم بجد واجتهاد. إذا حضرت في حلق العلم ليكون لك دفتر وقلم، وهيئ نفسك أن تكون داعيا، أن تكون محاضرا، أن تكون خطيبا. نعم، فأنت في أحسن طريق، لا يزال الله يغرس في هذه الغرسة إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. لا تزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. من هي هذه الطائفة؟ هم أهل السنة والجماعة حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. فدين الله قائم ودين الله ظاهر. نعم، وأنت تواجه الفتن وتواجه الشبهات وتواجه دعاة الباطل وتواجه أهل الشهوات والشبهات، فالعلم يحرسك. العلم سلاح، العلم سلاح، سلاح تواجه به الشبهات، تواجه به الخرافات، تواجه به الشهوات أيضا إلى غير ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.